أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحمد الله تعالى تم الكلام في المسألة الخامسة. المسألة السادسة، قال رحمة الله عليه: إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها بإذن مولاها. هذه المسألة من المسائل التي طرحت قديما، ولكن باعتبار أنها ترتبط ببحث العبيد ولا يوجد فيها بحث اجتهادي متميز كي نبحثها، فلذا نطوي عنها صفحا لندخل في المسألة السابعة. في المسألة السابعة يقول رحمة الله عليه: يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج من غير فحص مع عدم حصول العلم بقولها، بل وكذا إذا لم تدعي ذلك ولكن دعت الرجل إلى تزويجها، أو أجابت إذا دعيت إليه، بل الظاهر ذلك وإن علم كونها ذات بعل سابقا وادعت طلاقها، إلى آخر ما جاء في هذه المسألة. هذه المسألة أيضا من المسائل العريقة في البحث الفقهي. يمكن لنا أن نتناول هذه المسألة بأحد طريقين. الطريق الأول ما ذكره صاحب العروة، وهو الطريق السائد بين الفقهاء، فنقول يكفي في جواز التزوج من المرأة ادعاؤها بأنها خلية إلى آخر ما جاء في هذه المسألة. الطريق والصياغة الثانية لطرح هذه المسألة، فيما سبق اتضح لدينا بل هو من الضروريات أنه لا يجوز للإنسان أن يعقد على ذات بعل. هذه المسألة السابعة يراد بها أن ينقح موضوع تلك المسألة، وهي عدم جواز التزويج من ذات البعل. يجوز التزويج من غير ذات البعل. هذه المسألة التي طرحت سابقا موضوع الجواز فيها غير ذات البعل الخلية، وموضوع النهي والحرمة فيها هي ذات البعل. في هذه المسألة نريد أن نبحث عن كيفية إثبات موضوع الجواز في تلك المسألة، وهذا شائع في البحوث الفقهية. مثلا في صلاة المسافر نعرف أن من شروط السفر المسافة التي هي 8 فراسخ امتدادية أو تلفيقية. بعد أن يثبت الفقهاء هذا الشرط وهذا الموضوع يأتون بعد ذلك يقولون كيف يثبت هذا الموضوع وهذا الشرط، فيقولون تثبت المسافة مثلا بالعلم، بالبينة، بإخبار الثقة الواحد. هذه طرق إثبات موضوع تلك المسألة. هنا في الصياغة الثانية يمكن أن نطرح المسألة السابعة على هذا الأساس بهذه الصياغة، أنه كيف يتنقح لنا موضوع جواز العقد في تلك المسألة التي طرحناها قديما، كيف يتنقح لنا هذا الموضوع. وهذه الطريقة باعتقادي أولى، لأنها تسلط الضوء على تحرير محل النزاع، ومن هنا سوف يأتي عندنا ملاحظات على بعض الأدلة التي طرحت في هذه المسألة السابعة من منطلق الخروج عن محل النزاع. خب، لا شك ولا ريب أن موضوع تلك المسألة، أي مسألة جواز العقد على غير ذات البعل على المرأة الخلية، لا شك أنه يتنقح ويثبت بالعلم. علمنا أن هذه المرأة أصلا خلية لم تتزوج بعد، كما مثل في مورد الجيران مثلا، هذا الرجل وهذه المرأة وهذه الفتاة تربيا معا، كبيرا معا، وهم من الجيران أو من الأقارب، ومعلوم بالوجدان أن هذه لم تتزوج، وأكثر مواردنا من هذا القبيل. فإذا يثبت موضوع تلك المسألة بالعلم، وهذا من المسلمات، وهذا خارج عن محل البحث. أيضا يثبت بما يقوم مقام العلم من الإطمئنان، فالعلم حجيته عقلية وذاتية، والإطمئنان حجيته عقلائية. أيضا في أكثر الموارد يكون لا يوجد لدينا علم وجداني بمعنى اليقين 100%، ولكن نطمئن إلى درجة قريبة من اليقين. أيضا هذا الإطمئنان لا خلاف في أنه يثبت موضوع تلك المسألة. أيضا في بعض الأحيان الطريق الثالث أن نثبت الموضوع بالبينة بشهادة عدلين، يأتي شاهدان عدول على أن هذه المرأة خلية فيثبت الموضوع. أيضا هذا لا إشكال فيه، هذه الطرق الثلاثة لا إشكال فيها وخارج عن محل البحث والأخذ والرد. نعم، مثلا هناك طريق رابع قد يقع فيه الكلام، أنه هل يثبت موضوع تلك المسألة بإخبار الثقة الواحد لا بالبينة العادلة، بإخبار الثقة الواحد، يعني هناك ثقة رجل أثق به وقال لي هذه المرأة غير متزوجة. الأخذ بهذا الطريق أو عدم الأخذ به يبتني على مسألة أشرت إليها سابقا، وهي حجية خبر الثقة في الموضوعات. وأنا المبنى الذي أختاره أصوليا وحجية خبر الثقة في الموضوعات، من لا يختار هذا المبنى فلا يقبل. إذن الطريق الرابع محل بحث، لكنه لم يطرح فعلا في هذه المسألة السابعة، هذا الطريق الرابع. الطريق الخامس وهو الذي طرح في هذه المسألة، وهذه المسألة معقودة لهذا الطريق الذي وقع فيه البحث في كيفية الاستدلال عليه بين الفقهاء، هو أنه لو ادعت المرأة أنها خلية هل يغنينا ذلك عن العلم والاطمئنان والبينة العادلة وشهادة الثقة الواحد على القول به، أو لا يغنينا ذلك؟ فحينئذ نتوقف، علينا أن نفحص. طبعا هذا له صور متعددة سوف يشار إليها في شرح هذه المسألة وتوضيحها وتنقيح صورها. الصورة الأولى أن تدعي أنها خلية، من دون أن يكون لها حالة سابقة، من دون أن تكون متهمة، تدعي أنها خلية. واحد التقى بامرأة، ذهب إلى المدينة فالتقى بامرأة عرض عليها الزواج فقبلت، وسألها هل أنت متزوجة؟ قالت لا، فعرض عليها الزواج، فقولها يسمع ويقوم مقام العلم والاطمئنان والبينة. هذه الصورة الأولى. هذه الصورة ادعي على الاكتفاء بادعائها، او استدل عفوا على الاكتفاء بادعائها بوجوه. الوجه الأول ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، ولم أرى أحدا غيره قد استدل بهذا الدليل. ما هو هذا الدليل؟ يدعي السيد الخوئي أن السيرة القطعية القائمة على تزوج الرجل الغريب في غير بلده معتمدا على المرأة في ادعاء كونها خلية هو العمدة وهو الدليل من غير فحص. شوف الآن يقول كثير من الناس لا يتزوجون من أقاربهم ومن جيرانهم ومن قريتهم ومن بلدهم، بل يتزوجون من بلد آخر هم فيه غرباء ولا يعرفون أحدا، يكتفون في الزواج بادعاء المرأة أنها خلية ومن دون نكير من أحد. فقيام هذه السيرة القطعية على ذلك كاشفة عن تلقي ذلك من الشارع المقدس. هذا هو الوجه الأول الذي تفرد به السيد الخوئي رحمة الله عليه. هذا الوجه باعتقادي محل تأمل ونقاش، لأن الصياغة الثانية التي طرحناها في البحث اتضح لنا أن الكلام هنا في صورة عدم حصول العلم والاطمئنان بكونها خلية. كلامنا في هذه المسألة السابعة في هذه الصورة، صورة عدم حصول العلم والاطمئنان. أما إذا كان عندي علم واطمئنان لا يحتاج إلى ادعائها. فإذا كان الكلام هكذا وهذا هو محل النزاع، حينئذ لا نسلم الظن بوجود مثل هكذا سيرة فضلا عن كونها قطعية. ليه؟ وذلك لأن المراد من هذه السيرة التي استدل بها السيد الخوئي لا يخلو كما هو واضح، إما أن تكون سيرة العقلاء وإما أن تكون سيرة المتشر. فإن كان مقصوده الأول طبعا من باب ذكر شقوق المسألة، وإلا نعتقد أن السيد الخوئي ليس مقصوده من هذه السيرة الأول، لكن من باب ذكر تمام شقوق المسألة ومحاكمة هذا الرأي على كلا الشقين، فإذا كان مقصود السيد الخوئي من السيرة هي السيرة العقلائية فنحن نسلمه، لكن من غير المتدينين. هذه السيرة في زماننا ثابتة، الآن غير المتدين امرأة في الشارع قد يتزوج منها، في بلاد الغرب لا يبالي بأي شيء. لكن من أين لنا أن نجزم أن الأمر كان كذلك سابقا في مسمع ومرأى من المعصوم، حتى نستكشف من عدم ردعه ومن سكوته الرضا والإمضاء؟ فإذا تكون المناقشة حينئذ في هذه السيرة، إن كان المقصود أنها سيرة العقلاء، تكون المناقشة في معاصرة هكذا سيرة عند العقلاء للمعصوم عليه السلام. وإذا كان المقصود من السيرة سيرة المتشرع، تعالوا معي، هذا الغالب في زواج المتشرع المتعبدين بدين الإسلام هو احتفاف زواجهم بقراء تكون موجبة لحصول العلم أو الاطمئنان بكون المرأة خلية في العقد الدائم. عقد الدائم عادة يوجد فيه خطبة وزواج في العام الأغلب. الزواج الدائم السري الخفي نادر الوجود، المتعارف عند المتشرع الإعلان، العمل بالمستحبات، الخطبة، الإعلان، الإشهاد، الزفاف، دعوة الناس، الوليمة. في هكذا أجواء عادة نعلم أو على الأقل نطمئن بأن هذه المرأة لو كان لها زوج لا تشر الخبر. إذن يحصل علم أو اطمئنان بكونها خلية في العقد الدائم. نعم، الأمر كما ذكر في العقد المنقطع، الأمر كما ذكر السيد الخوئي، لكن في العقد المنقطع، لأن العقد المنقطع الأعم الأغلب فيه هو الابتناء على السرية. لكن الإشكال حينئذ، يعني أولا هكذا أنه في العقد المنقطع يتم، فنحتاج إلى تتميم في العقد الدائم بأن ندعي مثلا الإجماع المركب والقول بعدم الفصل، هذا أولا. ثانيا، مع قطع النظر عن الاحتياج إلى ذلك، حتى في العقد المنقطع لا نسلم ذلك، لا نسلم دليلية هذا الدليل على وجه الاستقلال، لأن المفروض أن هذا دليل على وجه الاستقلال في قبال سائر الأدلة الآتية. نقبل هذه السيرة سيرة المتشرع، لكن نقول هذه السيرة ناشئة من النصوص الآتية، الروايات التي سوف نذكرها، ومن فتاوى العلماء، وليست دليلا مستقلا. فإذا اتضحت المناقشة في هذا الدليل الأول الذي اعتمد عليه السيد الخوئي رحمة الله عليه. الوجه الثاني دعوى الإجماع. الآن ربما بحسب الترتيب كان ينبغي أن نقدم هذا الوجه، الأمر سهل. إذن الوجه الثاني في الاستدلال على الاكتفاء بادعاء المرأة بكونها خلية لتجويز النكاح بها حتى يصدق بأنه تزوج من غير ذات بعل، هذا الوجه هو الإجماع. الإجماع يستفاد من كلمات بعض المتأخرين مثل صاحب الرياض رحمة الله عليه، يقول: وليس السؤال شرطا في الجواز إجماعا، بل ولا واجبا. إذا ادعت كافي لا ينبغي أن تسأله. وسبقه إلى دعوى الإجماع ابن أستاذه، أستاذ صاحب الرياض السيد طباطبائي رحمة الله عليه. أستاذه هو الشيخ الأكبر الوحيد البهبهان رضوان الله تعالى عليه. سبق صاحب الرياض إلى دعوى الإجماع ولد الوحيد والآغا محمد علي، لكن المعروف بالكرمانشاهي لا بالبهبهاني. هذه النسبة لها قصة. طبعا هذا الولد الوحيد توفي سنة 1206، الظاهر أنه أكبر سنا من صاحب الرياض، لكن معاصر له بالنتيجة. هذا ابن الوحيد وذاك تلميذ الوحيد على كل تقدير. هذا الأغا محمد علي الكرمانشاهي كان نابغة في الواقع في زمانه، وينقل أن والده قال في حقه: إن محمد علي هو بهاء الدين هذا العصر. من أشهر كتبه على الإطلاق كتاب مقامع الفضل. مقامع الفضل هذا الكتاب إذا أردنا بالدقة أشبه ما يكون بالكشكول، يعني لا يتناول علما معينا، فيه مسائل فقهية، فيه مسائل أصولية، فيه مسائل أدبية، فيه مسائل فلسفية كلامية جغرافية، متنوع. هو أشبه ما يكون إذن بالكشكول. وفضل هذا الرجل في الواقع يظهر في هذا الكتاب بوضوح. الآن من باب الكلام يجر الكلام، سمي بالكرمانشاهي. طبعا هذا الرجل كان يعيش مع والده في العتبات في العراق، وسافر مرة إلى مكة والمدينة، وهناك استقر 3 سنوات 4 سنوات، وكان له هناك منبر تدريس. ورجع إلى العراق بعد ذلك، وعرض عليه الآن السلطة الحاكمة آنذاك بأن يفتحوا له منبر تدريس، ووالده نصحه بالعدم، فكأنه هو راجع والده في هذه المسألة عدة مرات، فأوكل الوالد الأمر إلى الاستخارة. فجاءت الآية الشريفة: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، الآية في سورة لقمان. على كل تقدير، بعد مدة الوحيد البهبهاني كان زعيم الطائفة في وقته في منطقة كرمانشاه، حصلت بلابل فتن، منها ما هو سياسي ومنها ما هو اعتقادي. انتشرت الصوفية هناك، تأثرت عقائد الموالين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المهم، جماعة من أهل فضلاء كرمانشاه كتبوا إلى الوحيد البهبهاني فأمره وكلفه تكليفا شرعيا والده بأن يذهب إلى هناك. وفعلا على خلاف ميله، إطاعة لأمر والده، ذهب إلى هناك. وفي تلك الفترة الزمنية نستطيع أن نقول أنه في منطقة كرمانشاه أسس ما يشبه الحكومة الإسلامية، واستطاع القضاء على الفرق المنحرفة، استتب الوضع الأمني والسياسي وما شابه ذلك في تلك المنطقة، فلذا سمي بالكرمانشاهي، وإلا هو بهبهان، وولد في أو تربى في العراق، ووالده بهبهان الوحيد البهبهان، فنسب إلى كرمانشاه لأجل ذلك. هناك كان يقيم الحدود و يقضي بين الناس، وكان له كما يصطلح عليه في زماننا بالمرافقين الأشداء الذين يحمونه ويدافعون عن قضائه وما شابه ذلك. على كل تقدير، الآن استطردنا في هذه المسألة لكن لا بأس بذلك. في مقامع الفضل، هذا مقامع الفضل أيضا ليس كله مكتوب باللغة العربية، فيه بعض أجوبة بعض المسائل مكتوبة باللغة الفارسية. ترجمة ما قاله بهذا الصدد أنه بحسب الشرع الأنور فإن ادعاء المرأة في كونها خلية عن الزوج معتبر، لكن يقول بشرط أن لا تكون معروفة بالكذب والزنا. وحينئذ إذا ادعت فالفحص عن حالها يكون من الأغلاط، وتكذيبها يكون غلط آخر. وإذا طلب منها الشاهد أو القسم يكون أيضا غلط على غلط، إلى أن يقول بإجماع كل العلماء. طبعا هذا النص ذكره باللغة الفارسية، إخوة يراجع مقامع الفضل الجزء الثاني صفحة 187. فإذا بإجماع كل العلماء، فإذا الكرمانشاهي وكذلك صاحب الرياض رحمة الله عليهما ادعوا على هذه المسألة الإجماع. هذا الدليل الثاني أيضا لا نوافق عليه، وجوابه واضح صغرويا وكبرويا. أما كبرويا فباعتبار الاحتمال القوي للمدركية، عندنا روايات سوف تأتي، فيكون هذا الإجماع من الإجماعات المدركية المستندة إلى مدرك مخصوص، فنرجع إلى المدرك حينئذ، فلا قيمة لهذا الإجماع كدليل مستقل. إذن هذه المناقشة الكبروية، هذا الإجماع ليس إجماعا تعبديا، الإجماع الحجة هو الإجماع التعبدي الذي يكشف عن رأي المعصوم لا الإجماع المدركي، وهذا إجماع مدركي. أما المناقشة الصغروية، هذه المناقشة الصغروية هكذا أن جملة من الفقهاء القدماء لم يتعرضوا لهذا الفرع الفقهي، شيخ المفيد في المقنعة، سيد المرتضى بحسب الظاهر، جملة من القدماء وأواخر أوائل المتأخرين لم يتعرضوا لهذه المسألة، وقد يقال بأن رأيهم غير واضح، فكيف ندعي الإجماع؟ لكن لا يبعد أنه في بعض المسائل مع قطع النظر عن المناقشة الكبروية في الإجماع لا يحتاج وضوح الإجماع إلى تتبع كل الآراء، أن هذه المسألة مذكورة في الروايات، فلو كان هناك شخص يخالف ربما كان يذكر السكوت عدم التعرض لتمام الفروع في هذه الكتب. على كل تقدير إذا لم ترد المناقشة الصغروية فلا أقل أن المناقشة الكبروية واردة، وأن هذا الإجماع من الإجماعات المدركية فلا يفعل. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني. الوجه الثالث أيضا مما استند إليه هذان العلمان، صاحب الرياض وصاحب مقامع الفضل، ما هو؟ بحمل تصرف المسلم على الصحة، وهذه المرأة مسلمة، الزواج من الكافرة على المشهور وخصوصا الزواج الدائم لا يجوز، هذه المرأة مسلمة نحمل تصرفها على الصحة، لو كانت ذات بعل لا يكون تصرفها صحيحا، والحال أننا نحمل تصرف المسلم على الصحة. ولذا في مقام الفضل عنده تعبير أنه هذا الديدن السائد في حمل أفعال المسلم على الصحة، يقول: ومما لا ريب فيه ولا مرية تعتريه أن الأصل في تصرفات المسلم كائنا من كان من ذكر أو أنثى أو خنثى ولو فاسق ولو من مخالفي أهل الإيمان، ومن يكون مسلم في نفسه وما تحت يده قولا أو فعلا أو تركا إنما هو الجواز والصح، وترتب الآثار الشرعية عليه ما لم يثبت خلافه، إلى آخر ما ذكره في كتاب مقامع الفضل. فإذا الدليل الثالث هو أن مقتضى حمل فعل المسلم على الصحة أن نأخذ بقول هذه المرأة. هذا الوجه الثالث أيضا لا أقبله، إن هذا الوجه، هذه القاعدة، حمل فعل المسلم على الصحة، وإن كانت قاعدة ثابتة في كثير من الموارد، لكن إنما يكون لهذه القاعدة وجه فيما لو شككنا في صحة عقد أنجزه مسلم، فنقول حينئذ الأصل يقتضي حمل فعل هذا المسلم على الصح، كلام سليم، مسلم بيده كتاب اشتراه من السوق وأراد أن يعيرني إياه للمطالعة، أنا قلت لعل هذا مقصود وكان عقده باطلا، ونقول أحمل فعله على الصح، هذا كلام سليم ولا غبار عليه، هذا مورد القاعدة. أما ما نحن فيه فهو الشك في شرطية أمر لتصحيح فعل لم يعمله المسلم بعد، ما نحن فيه هكذا، يشترط في صحة الزواج أن تكون المرأة خلية، فأنا أريد أن أعرف عقدي عليها بدون سؤال وبدون فحص هل يحرز هذا الشرط؟ لا نسلم أن القاعدة حينئذ قاعدة أصالة الصحة تجري. لأن ادعاءها بكونها خلية هو إخبار، هذا بادعاء إخبار، لو كان يدخل في أصالة الصحة ينبغي أن نقول كل إخبار من مسلم يرتبط بشرطية شرط من الشروط أو بإحراز موضوع من الموضوعات ينبغي حينئذ أن نطبق عليه أصالة الصحة. بعد لم يعقد عليها هذه المرأة، نقول بل لو عقدنا عليها نقول الشرط محرز أو غير محرز، أصالة الصحة لا تحرز لك هذا الشرط. فإذن لا نسلم جريان أصالة الصحة فيما نحن فيه. هذا الوجه الثالث. إلى الآن ذكرنا ثلاثة وجوه وكلها كما عرف قابلة للنقاش. الوجه الرابع والأخير وهو العمدة، أو عفوا وجه الرابع قبل الأخير، ما ذكره صاحب الرياض رحمة الله عليه من التمسك بالأصل العملي، التمسك بالأصل العملي، نقول عندنا المرأة إما ذات بعل أو خلية، ذات بعل يعني تزوجت، والزواج أمر حادث، إذا شككنا في كونها خلية أم لا نستصحب عدم هذا الأمر الحادث. هذا الاستصحاب لا شك أنه إذا تمت أركانه يجري. هذه قبل سنة نعرف بأنها لم تكن متزوجة وكانت خلية، نشك أنها تزوجت فنستصحب عدم الزواج، لكن هذا لا يثبت أن ادعاءها طريق لإثبات الشرط، الاستصحاب لا يثبت ذلك، بل لا نحتاج حينئذ إلى ادعاء. كلامنا في أن هل الادعاء من قبل المرأة يقبل؟ فالتمسك بالاستصحاب هنا لا يثبت بأن الادعاء يقبل، مضافا إلى أن هذا الاستصحاب لا يجري مع وجود الروايات الآتية التي سوف نذكرها في الوجه الخامس. فهذه وجوه أربعة تمت المناقشة فيها إن شاء الله في الدرس اللاحق. نبدأ في الوجه الخامس وهو العمدة، وهو التمسك بالروايات الواردة في هذا المقام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.